غفر الله لنا ولكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عن أبي جعفر عليه السلام: ما من شيء يعبد الله به يوم القيامة أحب إلي من الصلاة على محمد وآل محمد. كما جاء في الكافي والوسائل والوافي. الدين أساس في بناء الفرد والمجتمع. في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. الدين أيها الأحبة يعني ما نضر الله أو ما فطر الله عليه البشرية من منهج سوي، تبني البشرية على أساس منه سعادتها وترتقي. إذن هو متاخم لحدود الفطرة، بل يعيش في كينونتها، وكأنما الإنسان ما وجد في هذه الأرض إلا والدين يشتمل على جميع جوانحه وجوارحه. غاية ما في الأمر الإنسان يزيغ، الإنسان ينقلب، حتى وإن كانت الأمور في صالحه إلا أنه قد يقع في شرك الردة والتراجع والانقلاب، ويترتب على ذلك الشيء الكثير الكثير من الضياع والإفساد في الأرض. لذلك الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها. هو إنذار للبشر على لسان الوحي جرى بين صفوف الملائكة، لكن الكلمة الفصل للمولى جلت قدرته. علم آدم الأسماء كلها، مفاتيح العلوم، أسرار الديانات التي تماشت مع مسيرة البشر. بناء عليه فالأمر فطري في بدء ذي بدء. نعم، تطور وتقدم الحال وفق حاجات المجتمع. السماء تدخلت في كل ظرف، سنت القوانين التي تتماشى مع المرحلة زمانا ومكانا. لذلك نجد أن الفقهاء المعاصرين اليوم ومن مضى منهم عن قرب يلحظون هذا الجانب ويركزون عليه ويرتبون الكثير في مسار الاستنباط للأحكام لتتماشى وروح النقل التي تعيشها البشرية. الأمر الثاني: حاجة الإنسان منذ اليوم الأول لضبط إيقاع الحياة فيما بينهم، بغض النظر أن تكون الصلة بالمطلق أو لا تكون، لكن الرغبة في أن ينظم حياته في داخل البيت ثم خارج البيت، ثم تتسع الدائرة معه بما يمتلك ذلك الإنسان من عناصر تدفع به للأمام. وهذه حالة أيضا تنسجم مع واقع الفطرة ولا تتمرد عليها. أحكام تضبط السلوك العام وأحكام تضبط السلوك الخاص. من النأى بنفسه عن مسار الأنبياء والرسل أيضا هذا لم يتفلت من قاعدة الضبط، وإنما حاول أن يسن قوانين يسير وفقا لمعطياتها، كما ستتم الإشارة إليه إن شاء الله. ما هو الباعث في بعض الأحايين لاختيار دين ومنهج يسير وفق قوانينه وقواعده وأصوله ومبادئه وقيمه؟ الإنسان مع الإنسان والإنسان مع الناس عامة. ضعف الإنسان أمام الظواهر الطبيعية التي تجتاح الكون بين الفترة والفترة. في القرآن قصص، والقصص فيه عبرة. هذه القصص تعرض وتستعرض لنا الكثير من الأحداث والجوائح التي اجتاحت الكثير من المساحات من التي كان فيها تكتلا إنسانيا بشريا كبيرا، ولم يبقى من ورائهم حتى من يخبر عن الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. فالظواهر الطبيعية من الزلازل والبراكين وما إلى كانت تخيفهم، لذلك يضرعون إلى قوة اتفقوا على أن تكون هي الله أو اختلفوا على ذلك، لكن كانوا يلدون بالقوي ولا أقوى من الله الذي أوجد هذا الكون وأعطى له عناصر البقاء والاستمرار والترقي والتطور. الدين أيها الأحبة بين إرادة الله وسلطة البشر. عندما تمرد الإنسان، ولمظهر التمرد مشاهد كثيرة، مثلا فرعون أنا ربكم الأعلى، آخر يوقد النار ليرتب عليها القضاء على الجذوة التي تدفع الإنسان نحو المطلق في قضية إبراهيم عليه السلام، وأمور كثيرة في موسى في عيسى في أنبياء أيضا دون أولي العزم أيضا جرت أحداث ومصائب ونكبات. يعني مثلا يحيى ابن زكريا، هذا الرجل إنسان النبي العظيم، يعني لم تقف حالة التمرد في نفس الإنسان المقابل للحق إلا أن قام بقتله في صورة هي الأبشع وقتها بطبيعة الحال. اليوم الكون يلف بالكثير من صور البشاعة بحيث نشر بمنشار إلى قسمين، ولم يكتفوا بل أخرجوا أحشاءه، ولم يكتفوا بل أضرموا النار فيه لولا تداركته بعض الأيادي، واستخلص ما استخلص منه. بالنتيجة السماء رحمة، السماء سلام، السلام محبة، السماء أخوة، السماء تعاون. هذا قانون السماء. قانون البشر لا، سلطة القوي على الضعيف، استعباد، استذلال، استحقار، إهانة، مصادرة حقوق، هذه سلطة البشر دائما وأبدا. وإن كان يرنو فإنما يرنو المصلحة، أما المصلحة المضافة للشخص لا المصلحة المضافة للأشخاص، للفرد لا للجميع. وهنا تقع المفارقة الكبيرة بين ما تقننه السماء وما يقنن من خلال أهل الأرض. المساحة كبيرة والفاصلة شاسعة بين المقامين. الدين إذن ضرورة لا بد منها. حتى أولئك الذين يوصفون بالملاحدة في قرارة أنفسهم يلوذون بدين، أما الدين الذي اخترعوه الذي يرون فيه النجاة، الإنسان الملحد وإن أحرق نفسه وإن أقدم على الإلحاد فهو يطمح للتخلص. التخلص من ماذا؟ ليصل لما هو الأفضل، وإلا يكون دون ذلك في العقل، بل هو في أسفل سافلين. حاجة الإنسان للدين كحاجة الإنسان للأكل والشرب، كما أن الإنسان لا يستغني عن مأكل ومشرب ليبقى، كذلك لا يستغني عن الدين لينظم حياته ليبقى. الدين يعصم النفس، الدين يعصم العرض، الدين يعصم المال. إذا عصمت هذه الأمور الثلاثة الإنسان يعيش استقرارا ومحبة وتعاونا. إذا غابت هذه الأمور الثلاثة تفشى فيما بين الناس الظلم والجور، وصار دم الإنسان أرخص من دم شاة كما نعيشه اليوم في أكثر من موقع وموقع. أيضا حاجتنا للدين كحاجتنا للزواج من أجل حفظ النوع. أنا وأنت والآخر على هذا الكوكب يضرع للزواج وفق السماء أو وفق قانون الأرض من أجل أن يحفظ هذا النوع، ليستمر الوجود البشري، ليترتب عليه أثر العمارة للأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة، الخلافة من أجل العمارة. هذا هو المبدأ الأساس الذي أصلت له السماء وفرعت بعد ذلك. جاءت البشرية لتحفظ نوعها وليترتب على ذلك الحفظ الإعمار في الأرض عن طريق الزواج. الدين أيضا لا بد منه. لا يمكن أن تستقيم حياة البشر من دون دين، دين سماء أو دين أرض لا يمكن. القوانين التي تسن عند من يسن القانون دين، لذلك يعاقب على أساس الاختلاف أو الخلاف لها. ما هو المبرر للإنسان أن يعاقب عندما يسن قانونا ويتم تجاوز ذلك القانون إلا أن يرى فيه القداسة؟ ولذلك دساتير الدول محترمة عند الشعوب الناهضة، مقدسة، كما أنك تقدس دستور القرآن في الإسلام، في الإسلام القرآن دستورا، أولئك أيضا يقدسون ما انتهى إليه العقل البشري وتطور ووصل وأنتج. أما الإسلام وهو الحقيقة الخاتمة، الحقيقة الكبرى الصافية المصفاة، فله خصوصيته وله مقامه. والإسلام هو عبارة عن الانقياد لله وحده جلت قدرته بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، أن نطيع الله في أوامره، نخضع له في مقام العبادة تقربا، لأن العبادة تفتح لنا آفاقا واسعة وتسرج في داخلنا أنوار الغيب. وكم نحن في مسيس الحاجة أن يسرج الغيب في داخلنا أيها الأحبة. إذا أسرج الغيب في داخلنا أضيئت الدروب من حولنا، إذا أضيئت الدروب استطعنا أن نصل إلى الهدف في أقصر وقت وأقل كلفة، وهذا ما نطمح إليه ونسعى له، بل أصل له الأنبياء. أيضا اتباع الرسل فيما بعثهم الله سبحانه وتعالى به، سواء كان من خلال التوراة، الإنجيل، الكتب، الرسائل، الصحف، أو أشرف ما أنزلته السماء وهو القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد. الدين له عنوانان، على أساس منهما يستقي المبادئ، سماوي وهو المربوط بالله سبحانه وتعالى، هبطت به الملائكة على قلوب الأنبياء، الأنبياء طرحوا ذلك الدين على البشر، منهم من قبل ومنهم من تمرد ونابذ الأنبياء حتى نازلهم في الكثير من المواطن. وما جرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذية وعليه أكبر مما جرى على من تقدمه، والله ما أوذي نبي كما أوذيت. هذه العبارة خطيرة جدا جدا، لو أراد الإنسان أن يفك شفراتها ويذهب معها تفريعا يطول به المقام كثيرا. هذه العبارة جدا خطرة في منتهى الخطورة، ليس فقط خطرة وإنما في منتهى الخطورة. هذا الدين السماوي هو عبارة عن وضع الإله، عن وضع إلهي ساق أولي الألباب الذين اختاروا هذا الطريق إلى الخير، أما باجتهادهم الحر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغاي، أكو طريق مضاء مسرج، أكو طريق فيه التواء، فيه صعود ونزول، فيه انعطافات حادة وخطرة. الإنسان صاحب العقل السليم يسلك الطريق الأول بطبيعة الحال، تدفعه لذلك الفطرة، لذلك يختار النور وينأى بنفسه عن طريق الظلام والظلمات من بعد ذلك. أما الوضع فيختلف عن ذلك تماما، يختلف بما أنه يبتني على أساس من الاستنتاجات البشرية من خلال حركة العقل في موروث تقدم أو استشراف لحلم قادم. الفرق بين الأول والثاني يكمن في هذه الحقيقة، أن الأول معصوم، لأن المنشئ هو رب العصمة، الواسطة ملائكة عصمة، المبلغ معصوم. تسير الأمة وفق هذا الهدي في مسار الأنبياء جميعا إلى أفضلهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. في الطرف الآخر لا، عصمة غير موجودة، مهما بلغ الإنسان من قوة العقل وحدة الذكاء وسعة التتبع يبقى ذلك الإنسان الذي لا يتمتع بعصمة. لذلك نجد أن مراجعنا العظام رحم الله من مضى حفظ الله من بقي منهم لا يسطرون فتوى بعد جهد وعناء طويل إلا وشفعوها والله أعلم، لأن الحكم الواقعي عند الله هذا حكم ظاهري أنا وأنت نتعبد به، أما واقع الحكم كنه العلة في الحكم التي بعثت إلى تشريعه فهي محصورة بالمطلق جلت قدرته. أهل البيت عليهم السلام وقبلهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أمنوا لنا مسارا من خلال موروث طويل عريض. نعم، ليس من شأن أي إنسان أن يغوص في هذا الموروث ويستخلص منه الدرر، وإنما هو منوط بمن بذلوا جهودهم الطويلة العريضة، وصلوا ليلهم ونهارهم بنهارهم، استطاعوا أن يمارسوا عملية التقلب في مباني الأعلام، وصلوا إليها ما وصلوا إليه من الاستنباطات والاستنتاجات. أهمية الدين في حياتنا جدا كبيرة، بناء على المقدمة الطويلة العريضة. الدين نعمة كبرى وآثارها عظيمة على كل البشر، سواء كان الإنسان ينتمي للدين أو لا ينتمي، أيضا غير المنتمي يستفيد من الدين، لأن الأمة التي تلتزم بدين إذا قامت بجميع التشريعات استراحت وأراحت. فأيضا أتباع الديانات الأخرى أو النظم الوضعية الأخرى عندما يجد في الأمة المسلمة التزام، عندما يجد في الأمة المسيحية التزام، عندما يجد في الأمم الأخرى التزام، يحملون عبئا وثقلا كبيرا كان من المفترض أن يقوم به الإنسان في ألفلامه الاستغراقية. وهنا فرق بين الأول وبين الثاني، وهو فرق كبير. على أساس من الدين تبنى العلاقات فيما بين الناس. إذا وجدت مجتمعا مخلخلا فاعرف أن الدين قد تم إقصاؤه، تم إحكام القفل عليه في صناديق إما خشبية أو حديدية، بل فيما هو أكثر من ذلك في أجسامنا. الروح أسيرة، كل إنسان روحه أسيرة بين جنبيه. إذا اندفع الإنسان لتطبيق التشريعات، مآل التشريعات لتحسين العلاقات. إذا تخلى الإنسان عن هذه التشريعات سودت الدنيا في عينيه، وأصبح جميع البشر لا قيمة لهم إلا من خلال المنظور الذي ينطلق على أساس من مقدماته، وهذا مرض خطير. الإنسان قد يكون بعلمه يقع في الشرك، قد يكون بعبادته يقع في الشرك، أحيان يقع من خلال موقعه الأسري في الشرك، قد يقع من خلال رمزيته في المجتمع في الشرك، وهذه مصيبة وطامة كبرى. أتذكر كلمة لسيدنا الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول: ولربما كان الاجتهاد أقصر الطرق الموصلة إلى جهنم. كلمة جدا خطيرة. الإنسان المجتهد الذي صرف عمره في تحصيل المقدمات والأصول والروايات والنقد الرجالي وما إلى، يقول السيد الإمام هذا يخشى عليه أكثر من غيره، ربما يكون هذا يعبد له طريقا قصيرا إلى قعر جهنم، عكس ذلك الإنسان البسيط الذي يعيش حالته. متى ينجو الإنسان؟ السيد الإمام أكثر من هذا يقول ربما كان علم التوحيد وهو أشرف العلوم من الطرق الموصلة إلى جهنم. لذلك شوف أهل البيت يؤكدون على الدعاء لتثبيت النفس على القاعدة، على الأساس، على الدين، مثلا دعاء العديل كما هو وارد في أكثر من مقام، ليثبت الإنسان بواعث الإيمان في داخله. عوامل الثبات كثيرة، أقرأها سريعا حتى لا أطيل عليكم كثيرا، أحاول قدر الإمكان، لكن هي بعد تعرفون تحملوا أن هي من السنة للسنة. عوامل الثبات أيها الأحبة: العودة إلى الله من خلال القرآن الكريم. القرآن هو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لنسأل من أنفسنا: هل نتعاهد القرآن نحن؟ إذا أنا في بيت في 5 10 أكثر أقل، كم منا من يتعاهد القرآن في كل يوم؟ الآباء، الأمهات، الأبناء، الزوجات، كم؟ واحد يشوف نفسه. احنا كلنا نقول ليش الدنيا تغيرت، الناس تغيرت، الواقع تغير. منشأه هو هذا الابتعاد عن الله. شلون نبتعد عن الله؟ القرآن يشكو إلى الله يوم القيامة، أحد من يشكو قرآن مهجور. أول القرآن تتقطع صفحاته لكثرة تداول الأيدي عليه في البيت الواحد. اليوم مجموعة من القرائن تفنن في الإخراج وتباهي بالمظهر، لكن الجوهر بعيد، لا نلامسه، لا نغوص في أعماقه، حال أنه الطريق الموصل. التمسك بسنة النبي الأعظم وآل محمد هذا أمر مهم. ما جاء في موروثهم يجعل من نفس الإنسان ذائبة في الأصل وهو الدستور القرآن، لأن مفاتيح القرآن السنة المطهرة. إذا الإنسان بناء يستنطق القرآن بعيدا عن روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يصعب عليه أن يصل إلى الحقيقة، ولكن من خلال استعراض روايات أهل البيت ما ورد عنهم يساعد الإنسان على استنطاق النص. القرآن يدعونا للتأمل أكثر مما يدعونا لقراءة القرآن. التأمل مطلوب. الإنسان قدراته العقلية محدودة، يستعين بسادات العقول يعبدون له الطريق. رواية تفتح لك مغاليق سورة كاملة، رواية إذا التفت إليها. هم هذا نسأل من أنفسنا، إحنا نقول هل إحنا فعلا نعيش سنة أهل البيت، روايات أهل البيت؟ إحنا اليوم فقط نبحث عن بعض الروايات اللي فيها لون من ألوان المشهد وطرف من أطرافه، نجهد أنفسنا في سبيل استدرار صلاة هلا أو دعاء أو بكاء هناك أو، بينما أهل البيت أكبر من ذلك بكثير. أهل البيت جوامع علوم وسادات الكلم، كل الإنسان ينتبه لهذه الحقيقة. الصبر على النوازل من خلال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأن يلوذ الإنسان بأهل البيت توسلا إلى الله. النوازل كثيرة اليوم، نوازل نفسية، نوازل اقتصادية، نوازل أمنية، نوازل نوازل نوازل، كوارث طبيعية أو بأليوم، هذه لا خلاص منها إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفيني، مهما تقدم العلم إلا بتسديد من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصل الإنسان إلى نتيجة. ما يمكن الإنسان يتخلى عن الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضها تشوفه ابتعد عن المساجد، ابتعد عن الحسينيات، ما صار يهم المشاهد المعينة. ليش؟ الخسارة مو اليوم راح نحصدها، مستقبلا راح نحصدها. عندما يضل أبناؤنا الطريق إلى المساجد والحسينيات ومجالس الذكر والارتباط بأهل البيت عليهم السلام، راح تكون الخسارة كبيرة وقتها ولا تحين مناص. الآن وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة وليس ثم نجاتي. علينا أن نبتعد عن محطات الفتن وهي كثيرة بعدد البشر. كل إنسان يحمل في داخله فتنة غايته بمقدوره أن يخمدها في داخل نفسه وبمقدوره أن يحرق الكون من حوله، وكل بحسبه. الرجل يمكن أن يحرق الأسرة والبيت، الحاكم يمكن يحرق الدولة، السلطة العظمى في الدنيا يمكن أن تحدث بقنبلة صغيرة دمارا شاسعا يشمل الأرض من شرقها إلى غربها. الفتنة إلا أن يتحكم العقل، إذا تحكم العقل الفتنة تخمد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتنة لا بد منها. لحد يقول لي والله لا بد من الفتنة. والفتنة إذا أقبلت شبهت علينا الحق بالباطل والباطل بالحق، وإذا أدبرت نبهتنا أن هنالك حق وأن هنالك باطل، وأن علينا أن نتمسك بالحق ونبتعد عن دائرة الباطل في كل مشاريع حياتنا. صحبة الأخيار وفي مقدمتهم علماء الأمة، صحبة هؤلاء تجسر لنا مع الله السماء. مع الأنبياء والأولياء والأئمة والصلحاء والشهداء الذين حملوا رسالة وقدموا الأغلى من خلال هذا الأمر. إذا صحبنا المؤمن، من هو المؤمن الذي يأخذنا إلى جانب الخير غير المؤمن الذي يقطع الطريق؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا. والله المسجد الفلاني لا تروح، والله الحسينية الفلانية لا تروح لها، شيخ فلان لا تسلم عليه، فلان فلان. ليش؟ ثقوا واعتقدوا لو أن هذا المشهد حصل في زمن المعصوم عينا يقع، لأن العلماء هم الامتداد الطبيعي لتلك المدرسة وتلك الدوحة. إذا رفعنا أيدينا عنهم، تعدنا عن هديهم وإشراقاتهم، لنأين بأنفسنا عن الكثير. إذن الأمور كثيرة في هذا الجانب. العلم عاصمتنا، حالة العصمة منشأها علم، أن نعيش العلم، العلم في صدور هؤلاء في كل بلد. بحمد الله تعالى اليوم كوكب من رجال الفضل والفضيلة والعلم، حملت موروث أهل البيت. هؤلاء علينا أن نعتني بهم، أن نحافظ على وجودهم، أن نمد لهم العون. أنا لا أستجد لأحد، كلهم أغنياء في أنفسهم بحمد الله، لكن أقول لا ننتظر من أحد أن يمد يده لنا في موطن حاجة. علينا أن نكون في حالة المبادرة واليقظة دائما وأبدا، كما أتحسس أبنائي، علي أن أتحسس هؤلاء رجال دين مدرسة أهل البيت من زمن الغيبة وإلى اليوم لا يعيشون حالة رسمية حتى يترتب عليها الراتب ومتنظم عليه الحياة. حياتهم قائمة على بنود معينة، قوامها أنت أيها الإنسان المؤمن الشريف الذي تعي وتحمل المسؤولية كاملة. تصوروا أيها الأحبة الأحساء في يوم من الأيام ماذا كانت؟ كانت الرافد الثالث من روافد العلوم الإسلامية. الأولى مكة المكرمة، اثنين المدينة المنورة، ثلاثة الأحساء، أحساء الإيمان التي أسلمت طوعا. لماذا أسلمت طوعا؟ لأنها تقلبت في الديانات وقرأتها ووجدت في دين النبي الأعظم محمد النجاة والسعادة الكبرى. وأنتم أبناء أولئك، شو اللي قاعد يصير عندنا؟ كنا التفت لهذا الأمر. من الأحساء تخرج أعلام في التفسير والأصول والتاريخ والرجال وحتى علوم الهندسة وما إلى من الأمور. هذه القنوات التي كانت تسقي لقرون متعددة، هذه وليدة هندسة وليست مستوردة من عقول أبناء المنطقة. عندما جاءت الشركة الألمانية في يومها شيء بالشيء يذكر لتخطط للقنوات الحديثة، خلصت إلى نتيجة أن المشروع مهما تقدم به الزمن لن يكتب له بقاء كما كان للمشروع القديم. تصوروا، حافظ على البيئة والواحة والمخزون المياه، حالة التعري ما كانت موجودة للماء حيث يصير تبخر وضياع، كل ذا كان بخطط الأولين. الأعلى يسقي ثم يسقي للذي دونه، المسار والكلام في هذا طويل. سؤال، كيف كنا عندما كان الإيمان نشطا في أوساطنا؟ تتذكرون زمان تحت الحسينية القديمة، الله يعطي أبو جاسم الصحة والعافية واللي أسسه واللي تابعه والموجودين اليوم، المسجد القديم، المسجد الثاني أيضا القديم، شلون كانت الناس بساطة؟ والله لو استعرض أسماء من الشيبة اللي أنا عشتهم لأقل خلال تقريبا 30 سنة، ناس يعني من تقعد معاه تحس أنك قريب من الله، تحس أنك قريب مع أهل البيت، كأنك مع واحد من الصحابة قاعد يمك. صحيح ثيابهم بسيطة وحياتهم بسيطة وأكلهم بسيط، لكن قلوبهم عامرة، أرواحهم تحلق بك إلى السماء وأنت جالس وياه، ناس طيبين، ناس بسيطين. زين محن عيالهم، شو اللي صار؟ شو اللي جرى؟ شو اللي تبدل؟ أنا ما أحكي على موقع إحني، أنا أحكي بعام، لكن هذا نموذج، نموذج طيب نعيشه ولا بد نعيده ونضخ فيه النفس الإيماني من جديد، لأنه مسؤوليتنا. ترى زمان الأول ما كانوا يتعطون قراءة زيارات بكثرة وأدعية، بيدرون مش مشايخنا وكبارنا الموجودين، لكن كان هل 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 منبر الحسين اللي كان يشعل شمعة ورا شمعة قدامهم يسرون عليها، تقعد يمه تروح مع العمرة تشوف إنسان غير، تشوف واقع غير. أيضا في البيت قد يمتد بنا الحال، في الشارع قد يمتد بنا الحال، فروح الإيمان مهمة. أما كيف أصبحنا اليوم؟ ليش غاب الصدق في العلاقة فيما بيناتنا؟ ليش صارت علاقاتنا مادية؟ إذا ما بيني وبينك فلوس لا يمكن أمشي معك كيلو متر واحد، ليش؟ كانوا يقطعون الليالي والأيام مشيا على أقدامهم، وما كان واحد منهم يضرب حبل للآخر. لو تصير علاقتنا علاقة على أساس من الإيمان مو على أساس من المال، انتهت المصلحة بيني وبينك سلام ينتهي وياها، هذا دين ولا تين؟ هذه كارثة، مشكلة. ناهيك عن أداء الأمانة الذي بات غائبا، تحسن الظن فيه، يأتيك في موضع المحتاج، تقدم له المعونة والمساعدة، يتنكر لك، حتى السلام لا يسلم عليك. هذا موجود اليوم. كانوا آبائنا ما ينامون الليل لما يصير 10 ريال في ذمة الواحد. اليوم الوضع تغير، تبدل، شنو هو صاير ما أدري. وبعدين لا يجي كورونا ولا يجي مرونة، ولا يصير حرب هني ولا يصير حرب هناك. طبيعي يصير، طبيعي يصير، طبيعي جدا جدا جدا. ليش ما نسقط قاعدة حسن الظن اللي كنا نعيش عليها سابقا؟ ليش صرنا كلنا نشكك؟ حي الله تذكر لك إنسان يوم واحد أصلا مشروع حسن الظن اندفن في المقبرة من زمان وقرأت عليه الفاتحة. لا الإنسان العادي يحسن ظن في الآخر، ولا الأخ في أخوه، بل ولا الإبن في الوالد. وصلنا حتى رجل الدين ما عاد يحسن ظن في رجل الدين. هذه حالة مرضية ولا حالة صحية؟ الإنسان ابن بيئته، إذا شاع عدم حسن الظن بين الناس رجل الدين منهم وإليهم قد يقع في مثل هذا الشرك، كما قال السيد رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. تتبع أثرات الآخرين، ما عنده شغل، راح الحسينية مو هدفه يتسمع، شفت فلان، شفت شلون قاعد، وش لك هو يا شلون قاعد، فلان وفلان قاعدين أكيد عندهم شغلة، وش لك في عاد، خلى بحاله، جاي للحسين، أنت تقول جاي للحسين، نشتغل بالحسين حتى ويشتغل بالحسين. لو إذا تشوف كأنها حرب بين دولتين، هم اثنين. شوف بعدين واحد يقطع المكان، ما يطب للمسجد، ما يطب للحسينية، ما يطب للمقبرة في تشيع مؤمن. هو هذا لسوء الظن المترعرع عند البعض من الناس. حتى الأموات صرنا نستحضرهم من قبورهم، هم مرتاحين منبسطين، خلصوا منكر ونكير وأمور، ما زلنا نجيبهم. تتذكر حج فلان الله يرحمه، قال الله يرحمه هو، شوف عش اللي وراها. تتذكر حج فلان الله يرحمه، ترى ذيك السنة ما قصر، كل أهل الدير يدرون أصلا، وشوف عادي شلون فتح نشر. حتى الأموات ما عادت مرتاحة، عالم مات خلاص طوى قيده، خلوا صوب الله. من عائلتك واحد بينك وبينه موقف مات، لا تذكروا موتاكم إلا بخير. احنا صرنا لا والله، وحتى لو جاء واحد خاطب من واحد قال له ايه هو خوش ولد طيب مؤمن، بس ابوه مخوش آدمي، ما اخر شبع موت ذاك المخوش آدمي على قولتك، ومو معلوم مخوش آدمي، انت ما تدريش داخل قلبي وانا ما ادريش داخل قلبك. أنت واحد ثالث طرف بناء أن أنا أقرب إلى الله لأني أم الجماعة، ماكو دليل على هالحكي. أكثر من ذلك، حتى مرجع من المراجع، أي مرجع من المراجع لا يدعي لنفسه أنه الأقرب إلى الله، يسأل من الله أن يكون الأقرب إلى الله. هذه الحالة الطبيعية، أنت من حقك أن تسأل من الله أن تكون الأقرب إليه، هذه حالة طبيعية. أما ما تقول أنا الأقرب إلى الله، ما تقدر، ما تقدر. زين، أختم بهذه المفردة وهي همسة في الواقع. أحساء العلم، أحساء العبادة، أحساء الإيمان، أحساء المحبة، أحساء التعاون، هل من الصحيح أن نقدمها اليوم عبر الوسائط بهذه الصورة المبتذلة؟ أشخاص يسخرون على أنفسهم، يقدمون الأحساء للعالم من خلال صور مستهجنة وكلمات غير مقنعة. قدموا الأحساء على أنها بلد العلم، بلد الأدب، بلد الفن الراقي، بلد الصبر والتحمل، بلد النظرة للمستقبل، بلد الجيل الذي علق على صدره وسام العلم والترقي في مراحله. هذه الأحساء قدموها. أما تقدموا لنا الأحساء من خلال هذه من أجل أن تضحكوا الناس، الناس يضحكون عليكم قبل أن تضحكوهم. ثقوا واعتقدوا. قدموا الجانب المضيء المشرق الجميل، وكلكم أهل جمال، الكل يصفق لكم ويصطف إلى جانبكم. أما إذا كان المشهد بهذه الصورة فانتظروا صورة مأساوية مظلمة نكدة تشمل الجميع. ما في واحد يقول أنا والله ما يخصني، ترى كل واحد مسؤول. ما بناه أباؤنا وأجدادنا لا ينبغي أن يهدم من خلال مجموعة من الأبناء والأشخاص، نسأل الله لهم الهداية والرجوع إلى العقل، وأن يحكموا في كل ما يقومون به من استخراج، من استنتاج ومنتج وما إلى ذلك من الأمور، ليقدموا الأحساء كأحسن ما يكون. وفقنا الله وإياكم لكل خير. وأنا أعتذر من الجميع السبيسية من أصحاب الفضيلة الأخوة المشايخ، شيخنا شيخ حبيب، شيخ علي، شيخ كاظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مضى، وأن يوفق من بقي، وأن يشافي كل مريض، وأن يعجل في خروج الخلف الباقي من آل محمد.